الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله وطلب آثار الصحابة والكف عن الواقعة فيهم وتأول القبيح عليهم وأكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل، فيجب الكف عن الواقعة في الصحابة رضي الله عنهم، ويجب الكف عن سبهم وعن ذكر شيء من مثالبهم أو معايبهم، وتأول القبيح عليهم يعني لا يجوز أن نتأول القبيح عليهم، وما جرى بينهم أي ما شجر بينهم نكلهم فيه على التأويل إلى الله عز وجل، وبذلك نسلم من أن نقع فيما لم يأمر الله به أو لم يبح. وسبب إدخال هذا في العقيدة أن هناك أعداء للصحابة أخذوا يدعون عليهم قصصا ويلصقونها بهم ويعيبونهم بها، إما من الخوارج الذين قاتلهم علي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم ولا بد أن يكون لهم بقايا، وإما من الروافض الذين غلوا في علي وذريته وجفوا في حق بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولما غلب عليهم هذا الجفاء وحقدوا على الصحابة رضي الله عنهم كان من آثار حقدهم أن ادعوا عليهم دعاوى وحكوا عنهم حكايات لا أصل لها، وتتبعوا عثرات وجدت من بعضهم فجعلوا كما يقول المثل من الحبة قبة، وجعلوا صغيرة كبيرة، وحملوا كلامهم على محامل بعيدة عن العقول، ونسوا أو تناسوا فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأعمالهم الجليلة التي تميزوا بها عمن سواه، وأخذوا يكيلون للصحابة رضي الله عنهم التهم ويرمونهم بالعظائم ويسبونهم من أجل ذلك، فكان من اعتقاد أئمة الحديث الكف عن الواقعة فيهم يعني عن سبهم، وذلك يستلزم ذكر فضائلهم ومحاسنهم، ويستلزم الثناء عليهم والترضي عنهم، واعتقاد أنهم خير قرون هذه الأمة كما خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما أن الأمة أفضل الأمم، فإذا كانت الأمة المحمدية أفضل الأمم التي سبقتها فإن هذه الأمة أيضا تتفاضل، فأفضلهم القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فإن ما يرويه أعداء الصحابة من تلك المثالب والعيوب التي يقدحون بها فيهم رضي الله عنهم أكثرها كذب لا شك فيه، ذلك لأن العدو ربما يكذب على من عاداه، فما أكثر ما افترى عليهم رضي الله عنهم أعداؤهم وقالوا عليهم ما لم يقولوا وظنوا بهم ما ليس له أصل ولا حقيقة ولم يبالوا أن يقولوا الكذب. وإذا قرأنا في كتب الرد على الرافضة نجد أن الرافضة يتعمدون الكذب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، حتى إن بعض السلف لا يقول لما ذكر الرافضة: لو كذبت لهم حديثا لملأوا جيبي ذهبا. وقد ثبت هذا عن الشعبي رحمه الله، يعني لو جئتهم وكذبت لهم حديثا يناسبهم لكافؤوني وأعطوني ما يقدرون عليه، وهذا يدل على أنهم يعتمدون على الكذب. وأيضا إذا كان فيها شيء واقع، يعني في تلك الأمور التي نسبوها للصحابة رضي الله عنهم، فإن الأعداء يحملونه ما لا يحتمل. إذا كان فيها شيء صحيح فإنه يغير عن هيئته ويزاد فيه ويروونه على غير ما هو عليه، فيكونون قد زادوا فيه أو غيروا أسلوبه. ومعلوم أن الأسلوب يغير الحقيقة، كأن يحكي الإنسان قصة فيعبر عنها بأسلوب تكون مدحا، ثم يحكي القصة نفسها ويعبر عنها بأسلوب آخر فتكون ذما، كما قال الشاعر: في زخرف القول تزيين لمنهجه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. فإن قلت مثلا هذا مجاج النحل يعني العسل، فهذه كلمة مدح، وإن قلت ذا قيء الزنابير فهذه كلمة ذم، وكله صحيح. فالحاصل أن تلك القصص إذا رويت بأسلوب فيه قدح أصبحت معايب ومثالب، مع أنها في الحقيقة قد تكون مدائح. والناتي على ذلك بأمثلة مما يذكره الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، من ذلك قصة صلح الحديبية. لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يرجعوا في ذلك العام، وعلى أن من جاءهم مسلما من أهل مكة يردونه إلى أهل مكة، ومن ارتد من المسلمين فإنه لا يرد إلى المسلمين، هذه الشروط ساءت الصحابة رضي الله عنهم، وتمنوا أن يدخلوا مكة وأن يقاتلوا، وقد كانوا بايعوا قبل ذلك بيعة الرضوان، وكان ممن ظهر استياؤه عمر رضي الله عنه، فهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. متفق عليه. قصة عمر في هذه المقالة يفهم منها السني أنها دليل على حماسته وغيرته، وأنه يحب أن يتجشم المشقة ويقاتل ولو قتل، لأنه إذا قتل فهو في الجنة، وأنه مع ذلك يحب أن يذل هؤلاء الكافرين الذين أخرجوا الرسول من بلده وصدوه عن البيت. وتحمس أيضا لأن بعض الذين يأتون مسلمين هاربين بدينهم يردون إلى المشركين ويلقون منهم الأذى والعذاب، فهذه أفعال تدل على حماسته وغيرته ومحبته للجهاد والتفاني في سبيل الله ونصرة الإسلام. هذا الذي نفهمه من هذه القصة، ولكن الرافضة حملوها ما لا تحتمل، قالوا إنه بذلك ينتقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترض على حكم الله ورسوله، إنه بذلك يرد تدبير الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد أمره. وهذا دليل عند هؤلاء الملاعين على حقده على دين الإسلام، فجعلوها مثالب وهي ممادح في الحقيقة. وعمر رضي الله عنه ندم بعد ذلك، يقول: فعملت لذلك أعمالا، يعني في هذا الاعتراض تجرأت وتسرعت، ومع ذلك فإني ندمت على ذلك وعملت أعمالا صالحات أكفر بها عما فعل. وليس هو وحده الذي كره ذلك، فكل الصحابة رضي الله عنهم كرهوا هذا الصلح، يعني صلح الحديبية. ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يحلقوا وينحروا توقفوا وقالوا: أنحلق قبل أن نكمل عمرتنا؟ فامتنعوا وتوقفوا كلهم رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرها أنه يأمر ولا ينفذ أمره، فأرشدته إلى أن يخرج وأن يدعو حالقه ليحلق رأسه، فلما رأوه ابتدروا الحلق وجعل بعضهم يحلق بعضا، فكراهيتهم لذلك كلهم تدل على أنهم يحبون أن يقاتلوا المشركين ولا يرجعوا قبل أن يكملوا عمرتهم، ومنهم عمر. ولكن الرافضة ما توجهوا إلا إلى عمر وما حملوا إلا عليه رضي الله عنه. فهذا مثال. مثال ثان: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه في آخر حياته الذين زاروه في مرض موته وعادوه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يوصيهم بوصايا، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم. سكت عن الثالثة أو نسيها، وقال في تلك الحال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، كما في الصحيحين. كان في البيت في ذلك الوقت لغط وأصوات، فقال عمر رضي الله عنه مشفقا على الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعب وشق عليه، فدعوه، وعندنا كتاب الله تعالى لا نضل بعده. فلم يكتب لهم صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد الحديث عنه أنه قال: عندنا كتاب الله، وهي رواية في الصحيحين. فقالت الرافضة: هذا حقد من عمر، أراد بذلك أن يصرف الإمامة عن علي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب الكتاب ما أراد بذلك إلا أن يكتب الخلافة لعلي، ولكن عمر فطن لذلك فصرفهم عن الكتاب، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فجعلوا ذلك مثلبة وعيبا لعمر رضي الله عنه. ذكر ذلك صاحب كتاب ثم اهتديت، وهو محمد التيجاني السماوي، وهو مغربي ضل لما زار الرافضة ونصرهم، وكذلك صاحب كتاب المراجعات، وكذلك ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وغير هؤلاء من الضلال. وعمر رضي الله عنه ما أراد إلا الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متعبا مجهدا، وعلم أيضا أن ما أراد أن يدل عليه فهو في كتاب الله تعالى، ولا شك أنه ليس عليه عيب رضي الله عنه، بل الأصل أنه رضي الله عنه ما أراد إلا خيرا، ولم يرد أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يريده. ثم أيضا أهل السنة يقولون إنه لو استخلف لما استخلف غير أبي بكر، يدل على ذلك أنه استخلفه في الصلاة، ويدل عليه أنه قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، إلى غير ذلك من الأدلة التي أشار إليها تدل على أن الخليفة بعده أبو بكر. فلو كتب كتابا فيه الولاية لما ولى غير أبي بكر. إذن فقول الرافضة إن عمر كان يحقد على علي وأراد أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصيات لعلي، فهذا من بهتانهم ومن كذبهم. ومن أدراهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لعلي؟ إن هي إلا مفتريات وأباطيل. مثال ثالث: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق موته، أنكر ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر، وظنوا أنها غشية وإغماء، فكان عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات، كما عند البخاري في الصحيح. ما أراد بذلك رضي الله عنه إلا إحسان الظن، وأن الله تعالى سيمتعه حتى يعيش صلى الله عليه وسلم، ولعله ظن أنه مغمى عليه وأنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، ولكن الرافضة حملوا فعل عمر رضي الله عنه هذا على محمل بعيد، وقالوا ما أراد بذلك إلا أن ينشغل الناس عن استخلاف علي حتى يأتي أبو بكر، وكان أبو بكر في السنح يعني كان غائبا، فأراد عمر بذلك أن ينشغلوا، وإلا فإنه متيقن من أنه قد مات وأن الموت واقع لا محالة. لكن لما خاف أن يقولوا إنه استخلف عليا أراد أن يشغله. وعلي رضي الله عنه أين هو من هذا كله؟ علي لم يقل يوما من الدهر إنه الخليفة، لم يقل إنه صلى الله عليه وسلم أوصى إلي، ولا إنه استخلفني. وأبو بكر أيضا لم يقل إنه مستخلف، ولم يكن يطلب الخلافة، ولكن هؤلاء يظنون الظنون البعيدة ويحملون الكلام ما لا يحتمله، وهذه جعلوها من المثالب أيضا. مثال رابع، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جهز جيشا إلى الشام وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأمر أن يكون في الجيش أبو بكر وعمر، فلما توفي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر، أصبح واليا على المسلمين وخليفة، ولا بد أن يمكث في المدينة وعمر يكون له كالوزير، فلا بد أن يجلس معه أيضا. وأما الجيش فقد أنفذه أبو بكر، واستأذن من قائد الجيش من أسامة بن زيد، استأذن منه في أن يبقي عمر معه وألا يخرج مع الجيش، فأذن له أسامة رضي الله عنه. أرسل أبو بكر جيش أسامة وأنفذه إلى أذرعات بالشام، فأغار على أناس ورجع سالما غانما كما في الصحيحين. جعلوا هذه أيضا من المثالب، قالوا لماذا تخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة؟ ما أرادوا بذلك إلا أن يظلموا عليا حقه، وأن يبخسوا، وأن يتولوا الولاية ويأخذوها منه، إلى غير ذلك من الترهات. فكل هذا من البهتان والكذب عليهم رضي الله عنه. فالحاصل أنهم وجهوا هذه المثالب إلى الصحابة رضي الله عنهم، يريدون بذلك التشفي وتسويغ مواقفهم ومعتقداتهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يحملون على أحد من الصحابة كما يحملون على عمر رضي الله عنه. والسبب الظاهر في ذلك أن الإمبراطورية المجوسية الفارسية إنما سقطت ودانت للمسلمين بسبب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي خلافته، فحقدهم على عمر رضي الله عنه لا ينتهي. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم بشر كغيرهم، ليسوا بمعصومين، فإذا قدر أن أحدهم وقع منه ذنب فنحمله على أمور: أولا أنه قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخرج ابن ماجه بإسناد حسن. ثانيا أن يكون عمل أعمالا صالحة تمحو عنه ذلك الذنب، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثا أن يكون غفر له بفضل سبقه إلى الإسلام وسابقتهم إليه، فيكونون أحق بأن تغفر لهم الذنوب. رابعا أنها تغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولى من الصحابة رضي الله عنهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ هم أهل صحبته، أهل رفقته، أهل الاجتماع به، أهل نصرته، فهم أولى الناس بشفاعته. فإذا كانت الذنوب الحقيقية تغفر بالتوبة أو بالأعمال الصالحة أو بالسبق إلى الإسلام أو بالشفاعة أو بالابتلاء والامتحان والمصائب التي حصلت لهم، أو تغفر باستغفار السلف لهم ودعائهم لهم ودعاء الأمة لهم، فهي إلى الآن يعني الأمة تترضى عنهم رضي الله عنه. وتترحم عليهم رحمهم الله تعالى، فكيف بتلك الأمور التي وقعت منهم وهي ليست ذنوبا إنما هي اجتهادات منهم رضي الله عنه، والاجتهاد معروض على النظر، فإن كانوا مصيبين فلهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أخرجه البخاري ومسلم. ثم خطأه مغفور له، فيغفر لهم خطأهم لأنهم لم يتعمدوا وإنما اجتهدوا، فهم بين الأجر والأجرين. ثم نكف أيضا عما شجر بينهم وعما وقع بينهم من الخلاف، ولا نتأول القبيح عنهم، ونكف عما حصل بينهم، نكلهم فيما جرى بينهم على التأويل، فنلتمس لهم الأعذار ونعتذر عما حصل بينهم. ولا شك أنه حصل بينهم شيء من الخلافات، ولكنها محمولة على الاجتهاد. فأولا، الذين ثاروا على عثمان ليسوا من الصحابة رضي الله عنه، وإنما هم من جفاة الأعراب، انتقدوه على تصرفات في نظرهم خاطئة، فكان من آثارها أنهم ثاروا عليه إلى أن قتلوه والله يتولى جزاءهم. وفي بعض نشرات الرافضة المعاصرين أنهم يفتخرون بأن شيعتهم هم الذين ثاروا على عثمان فقتلوه، فجعلوا أولئك الأعراب الجفاة الذين عدوا على عثمان رضي الله عنه جعلوهم شيعتهم، هكذا يدعون. ثانيا، قتل رضي الله عنه يعني عثمان في موسم الحج، وكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم بمكة، منهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأولاد الزبير وغيرهم، فلما سمعوا بخبر قتله قالوا: لابد أن نذهب إليهم ونقاتلهم. وكان أولئك الجفاة من الأعراب في حدود العراق، فتوجهوا إليهم وذهبوا، ومعهم عائشة أم المؤمنين ومعهم جمع. فلما سمع علي رضي الله عنه بذهابهم أهمه أمرهم، لأنه أحب أن تجتمع الكلمة وأن يجتمع المسلمون وأن يبايعوه جميعا قبل أن يحصل القتال. فلما بلغه أمرهم لم يجد بدا من أن يذهب من المدينة في إثرهم ليردهم، وهم ذهبوا من مكة متوجهين إلى العراق. ولما تقابلوا هناك التف مع جيشه كثير من الثوار الذين لهم سبب في قتل عثمان رضي الله عنه، فاجتمعوا وتفاوضوا واتفقوا في مساء ذلك اليوم على أنهم سوف يقتلون قتلة عثمان، وقتلة عثمان كانوا رؤساء قبائل. فلما سمعوا بذلك قالوا: لابد أن نوقع القتال بيننا وبين جيش طلحة ومعه الزبير وعائشة رضي الله عنه. دبروا هذه المكيدة في آخر الليل، لأن المعسكرين لو اتحدا فلابد من إخراج أولئك القتلة والذين سعوا في دم عثمان رضي الله عنه من أجل أن يقتص منهم، وهم يريدون غير ذلك. فدبروا المكيدة في آخر الليل وأوقعوا القتال، ونشبت الحرب واستمرت يوما أو يومين. وكانت عائشة في وسط المعركة على جمل لها، وسميت تلك الوقعة وقعة الجمل. قتل فيها طلحة والزبير وخلق كثير، وهي من الفتن. وبعد ذلك انصرفوا وحصل ما حصل. فهؤلاء أيضا معذورون. علي رضي الله عنه في هذا القتال لم يكن متعمدا، وما أراد بذلك إلا جمع الكلمة وردهم حتى يبايعوه وتجتمع الكلمة، وبعد ذلك يقومون جميعا على قتلة عثمان، الزبير وطلحة ومن معهم. ما دبروا هذا القتال وما أرادوه، لكن دبره أولئك الثوار. إذن فهم مجتهدون، فنعذرهم بذلك، نقول القاتل منهم والمقتول مجتهد، ولا نعيب أحدا منهم، ونكل أمرهم إلى الله تعالى. بعدما استقر أمر علي على العراق وبايعه أهلها واستتب له الأمن، بلغه خبر أهل الشام الذين تحمسوا لقتل قتلة عثمان، وجاءوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيدهم يريدون أن يقاتلوا قتلة عثمان، فالتقوا في موضع يقال له صفين، وقالوا لعلي سلم لنا أخرج لنا قتلة عثمان، فقال بايعوني فإذا اجتمعت الكلمة نتمكن نحن وأنتم منهم ونقتلهم واحدا واحدا مهما كانوا، فامتنعوا ولم يبايعوا، فوقعت المعركة بين الفريقين أهل العراق وأهل الشام، وتلك المعركة أيضا معركة عظيمة وفتنة كبيرة وقتل فيها خلق كثير. ونعذرهم أيضا في ذلك فنقول معاوية ومن معه مجتهدون في طلبهم بالثأر، علي رضي الله عنه ومن معه مجتهدون في طلبهم الأمان والبيعة، وكل منهم أمرهم إلى الله، فنكف عما شجر بينهم. وهذا من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها ستقع، وحث من أدركها على أن يبتعد عنها. كان ممن اعتزل تلك الفتن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صار في البادية وصار يستوحش الناس حتى صار لسان حاله كما يقول القائل عوى الذئب، فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، يعني أنني أستأنس بصوت الذئاب وأستوحش من الناس مخافة أن يدخلوه في هذه الفتن. وجاء كثير منهم إلى عبد الله بن عمر واستجاشوه، أي طلبوا منه جيشا وأثاروه معهم، وقالوا نريد أن تقاتل معنا، فالله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله رضي الله عنه قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، أخرجه البخاري. لأن الفتنة في الآية هي الشرك، فقاتلناهم يعني الصحابة، قاتلناهم أي قاتلنا المشركين حتى لم تكن فتنة وزال الشرك، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. فالحاصل أن الذين اعتزلوا هم الذين حازوا الفضل، وبكل حال فنحن نحمل ما وقع منهم على التأويل ونكلهم إلى الله عز وجل. فقوله والكف عن الوقيعة فيهم، يعني يرى أهل السنة والجماعة الكف عن الوقيعة في الصحابة، فلا يجوز سبهم ولا عيبهم ولا لمزهم ولا ذمهم، خلافا للرافضة الذين يسبونهم بل ويكفرونهم بعد أن يفسقوهم، ويرون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر قليل عليا ومن والاه، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى زكاهم وعد لهم ووعدهم بالجنة كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وعدهم الله مغفرة لذنوبهم وثوابا لا ينقطع وهو الجنة. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فبين تعالى أن الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح فتح الحديبية أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، فهذه شهادة لهم جميعهم بالجنة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه بيعة الرضوان وكانت بالحديبية، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، فمن سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله تعالى، ومن كذب الله كفر. هو نوع من الردة، ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، استنبط منها كفر الرافضة. وأهل السنة والجماعة لا يرون الوقيعة في الصحابة رضي الله عنه، ولا سبهم ولا عيبهم، بل تذكر محاسنهم. والذي نقل لنا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنه، فإذا عيبوا وفسقوا وجرحوا بطل الكتاب والسنة. كيف يوثق بشرع نقلته كفار وفساق؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون، يعني هؤلاء الطاعنين في الصحابة، هؤلاء الزنادقة، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالواجب الترضي عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم، واعتقاد أنهم خير الناس وأفضلهم، وإن كانوا ليسوا معصومين، وما اجتهدوا فيه فهم ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر. قول الإمام المصنف رحمه الله: وتأول القبيح عليهم، أي تأول الأخبار التي نقلت عنهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ويمسكون، يعني أهل السنة والجماعة، عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. فرضي الله تبارك وتعالى عن صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.